وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. الآيات متسلسلة في الحديث عن الفريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، وبخاصة من قوله سبحانه: أذن للذين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم ذكر سبحانه أحوال بعض الأمم: ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، ثم أيضا: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وكأي من قرية أمليت لها. كل ذلك حديث عن الفريقين، مع الإشارات إلى استبعاد الكفار ليوم البعث وقيام الساعة، ويستعجلونك بالعذاب، ولن يخلف الله وعده، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم جاءت القضية في حينما أخبر الله عز وجل عن ما يحدث أو من لبس قد يحصل لدى بعض الناس فيما يأتي به رسول الله عز وجل، يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. قال الله عز وجل: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم. ثم بين موقف أهل الحق، وأنهم يعرفون الحق من الباطل لما أعطاهم الله عز وجل من نور العلم والإيمان، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وتكلمنا عن الإثبات هنا فتخبت له القلوب هنا، والإثبات الذي في أول السورة أيضا. ثم قال هنا أيضا: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، لأن الكفار مطبوع على قلوبهم كما مر معنا. ثم قال سبحانه: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، بمعنى أن العاقبة ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة يكون فيه القضاء الفصل، ولهذا قال سبحانه: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وإن كان بعض المفسرين قال إن الملك هنا إن المقصود بهذا يوم بدر، ولكن لا شك أن الملك أوسع من ذلك، وإن كان تدخل فيه قضية بدر حينما فصل الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين ونصر المؤمنين، ولكن الموضوع أوسع من ذلك. والملك يومئذ لله يحكم بينهم. والألف واللام في الملك هنا للاستغراق، بمعنى الملك الحق، لمن الملك اليوم؟ لله وحده القهار. يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. كل ذلك التفصيل القرآني في كثير من المواطن وفي كثير من عرض حال الفريقين في كثير من مما ورد في كتاب الله يذكر العاقبة، وقد تكون العاقبة تأتي بعد شيء مفصل من أحوال الكفار وأهل الإيمان فيما يتعلق بابتلاءات الدنيا وفيما يتعلق بتفاصيل وقائع بين المؤمنين والكفار، وأحيانا تأتي على جهة الإجمال وجهة الطي لأنه إما سبق الحديث عنها وإما لأنها معلومة من حديث سابق أيضا. فهنا يقول الله عز وجل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، فهذه هي العاقبة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، فأولئك في جنات النعيم. وسبق الحديث كثيرا ما يذكر الله عز وجل ما أعده للمؤمنين من عظيم الثواب وجميل الجزاء في وقت الجنة في كثير من الآيات كما هو معلوم، وكذلك أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، وقال عز وجل هي ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين وأنت فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والكفار كذلك أيضا وصف جهنم نسأل الله السلامة ونستعيذ بالله منها، أيضا جاء وصفها كثيرا مفصلا في كتاب الله في مواطن كثيرة، وعذاب مهين لما ينال الكفار من احتقار ومن إهانة وهم يذوقون عذاب الهون. ثم قال سبحانه والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. طبعا مناسبة ذكر والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لأن الله عز وجل ذكر في آيات سابقة أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. ثم ذكر هنا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. إذا قتلوا في سبيل الله منزلة الشهيد معلومة، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أيضا جعل من مات مهاجرا في سبيل الله فإنه كمن قتل في سبيل الله كالشهيد. وفي هذا قصة جميلة ذكرها الشيخ وغيره، قال عن سرحبيل بن السم قال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم، فمر بي سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر وأجر عن الرزق وأمن من الفتانين، واقرأوا إن شئتم الذين هجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. والقصة الأخرى قصة خبر أبي عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنهم مروا بجنازتين حينما كانوا طبعا في مرابطين في الثور، كانوا مرابطين في ثور برودة، قال فمر بجنازتين إحداهما قتيل والأخرى متوفى، فمال الناس على القتيل باعتبار أنه شهيد، فقال فضالة ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وفرح هذا، فقالوا هذا القتيل في سبيل الله، فقال والله ما أبالي من أي حصرتيهما بعثت، يعني ما دام أنا مرابط في الثغور سواء كان مات قتالا في سبيل الله أو مات موتدا حتى أن فيه، اسمعوا كتاب الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. ومثل قوله تعالى في سورة النساء ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه. وهنا قال سبحانه والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين. كثيرا ما يذكر الرزق للشهداء ويخصون بالرزق مما يدل على أن لهم شيئا متميزا، ولهذا قال سبحانه في مقام آخر ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهنا قال يرزقنهم الله وإلا يشك أن الرزق كله أهل الجنة لهم رزق كريم، ولكن يخص الشهداء بالرزق مما يدل على أنهم متميزون في هذا. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، والوصف بالحسن ما يدل على عظمه. وهناك أوصاف في القرآن تذكر الرزق الحسن والرزق الكريم والطيب، هذه تعني الخير الذي لا شر فيه والنفع الذي لا ضرر فيه أو لا ضرر معه. وإن الله لهو خير الرازقين، هذا ثناء على الله عز وجل بما هو أهله، كما أنه يتضمن عظيم الثواب الذي أعده الله عز وجل لمن هاجر في سبيل الله. ثم قال سبحانه: لا يدخلنهم مدخلا يرضونه. وإن الله العليم الحليم. يدخلنهم مدخلا يرضونه، أيضا هذا من 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 جميل وعد الله سبحانه وتعالى، بل إن فيه من الإغراء على البدء في سبيل الله عز وجل، فيه من الإغراء ما فيه. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وعد من الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم وأن يكون مدخلهم عند ربهم مدخلا يرضونه. يعني كان الله سبحانه وتعالى من عظم منزلتهم عنده أنه انتظر رضاهم، وإلا الله عز وجل يعني يعطي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن من عظم منزلتهم ومن كرمهم على الله عز وجل أنه أخبر أنه يرضيهم. وإلا فضل الله العظيم أكثر من أن يبلغه رضا مخلوق، ولكن هذا من منة الله عز وجل وعظم فضله على الصالحين من عباده. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هذه فيها نوع من أيضا الإغراء بأن من قصر وسمع مثل هذا الثواب فإن الباب أمامه مفتوح، ولهذا قالوا إن الله لعليم بأحوال عباده وبقضاء النفوس، حليم على من قصر. لأن عادة الإنسان إذا سمع هذا الثواب العظيم وهو عالم من حاله أنه مقصر، قد يدخل نفسه شيئا من اليأس، قد يدخل نفسه شيء من اليأس، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ما معنى هذه الآية أو ما مناسبتها؟ ما معناها؟ أو قد يكون المعنى ظاهر من حيث المعنى إن لا 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 أن الله أدنى في الدنيا بأن من عاقب يعاقب مثله وجزاء سيئة سيئة مثلها إلى آخره، لكن ما مناسبتها إلى ما سبق. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، قد تقولون من عاقب يعني المؤمنين حينما قاتلوا فقد عاقبوا، حينما قاتلوا أوقعوا بالكفار ما أوقعوا من قتل وسبي ونحو ذلك وأخذ أموال إلى آخره مما عادة يكون نتيجة للجهاد، فهذا عقاب. لكن قوله بمثل ما عوقب به، يعني هل فما وجه إن كان الوجه أن يكون ما هو العقاب الذي وقع بالمؤمنين؟ لأنه قال من عاقب بمثل ما عوقب به، فلماذا سمي عقابا؟ فهمت السؤال يا شيخ؟ أفهمت الإشكال؟ ده هو السؤال الذي إشكاله. ها؟ ما هو المعاقب؟ ما هي المعاقب؟ هل يصيرون معاقبون؟ طيب وعوقب به؟ أن يكون المسلمين معاقبين نعم، لكن لكن عز وجل قال بما عوقب به، معنى أن المسلمين كانوا معاقبين، ما وجهه؟ كيف ما وجهه ما وجه أن الذي صدر السؤال يعني ما وجه تسمية ما صدر من الكفار عقابا في حق المسلمين؟ هذا السؤال، ما وجه تسمية ما صدر من الكفار عقابا في حق المسلمين؟ فهمتم؟ هذا السؤال. زين لكم يقول باب المشاكلة، جيد هذا، لكن قد يكون يعني هو إذا أمكن يكون حقيقة أحسن المشاكلة، ولا إذا لم نستطع قلنا مشاكلة، ولا نجد كما قوله فعل جزاء سيئة سيئة مثلها، أما ليست سيئة، يعني الجزاء ليس سيئة مشاكلة، لكن إذا أمكن أن لا نحملها على إذا أمكن أن نحمل الحقيقة فهو أولى. قلنا المشاكلة جميلة، يعني قلنا مشاكلة هذا جميل، لكن بعضهم لا وجه توجيها الحقيقة ما وجه. لا عقاب، يقول لماذا سموه عقاب؟ نحن ما نتكلم عن ما فعله المؤمنون بالكفار، ما فعله عقوبة صح، لكن الذي فعله الكفار لماذا يسمى عقوبة؟ فهم؟ ما السؤال عن المؤمنين، فعل المؤمنين بالكفار واضح من عقوبة، لكن فعل الكفار بالمؤمنين سماه عقوبة. قالوا لأن الكفار أخرج المؤمنين عقوبة لخروجهم عن دين الكفار لما خالفوا دينهم، وكما يسمونهم فبأوا، فالكفار حاقبوا من بين أخرجوه، فإخراجهم عقاب باعتبار أنهم لأن الكفار يرون أن المؤمنين أخطأوا فهم عاقبوهم بالإخراج من الديار، يسمونه عقوبة، يسمونه عقوبة. طبعا في هذا السياق وأن أحيانا قد تكون مشاكلة فعلا في مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها، لأن الذي يجازي سوف اعتدوا عليه، وليس مع فداء ذلك، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإذن الله سبحانه وتعالى حكم العدل، فالكفار أخطأوا في حق المؤمنين، فالله عز وجل سلط المؤمنين على الكفار في قضية الجهاد والقتال، وهذا سماه عقوبة. وكذلك من صدر من الكفار بغي أيضا، فالله عز وجل جعل العهد على نفسه أن ينتصر لمن بغي عليه، والله سبحانه وتعالى لا يترك الظالم أبدا، فإن أمهله فإنه لا يهمله، ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. أيضا هذه مثل قوله إن الله العليم الحليم، في بعض المواطن كما تعرفون إن الله لقوي الحليم، إن الله مر معنا إن الله لا يفرنا الله إن الله لقوي الحليم، كما في أذن الذين يقاتلون بين الظلم وإن الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقوى، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدم الصوامع وبيعا وصلوات ومساجد يذكر اسم الله في آيات الله كثيرة، ولا ينصر أن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز. هنا قال ينصر أنه الله إن الله لعفو غفور، مما يدل على أيضا طبيعة النهج القرآني وطبيعة كذلك أيضا معالجة النفس الإنسانية أو طريقة القرآن في هداية النفس وهداية البشر والحرص على فتح أبواب التوبة وباب الرجوع وباب العفو. ولهذا قال هنا ثم بغي عليه لا ينصر أن الله إن الله لعفو غفور، كأنه يغري صاحب الحق أن يعفو، ولمن صبر وغفر إن ذلك لم يعد من الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره إلى الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إيش إن الله؟ إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض ويحق ليس لهم عذاب ولا من صبر وغفر إن ذلك لما عز الله. فإذا العفو دائما يحرص الإسلام وآيات القرآن أن تبري الناس به حتى ولو كنت مظلوما ولو كنت صاحب حق. ولهذا جاء ختام الآية هنا ثم بغي عليه لا ينصرن الله إن الله لعفو غفور. ولو قال إن الله لقوي عزيز كان مناسبا، لكن لما قال إن الله لعفو غفور دليل على ما يحبه القرآن ويحبه الإسلام من أنه يسود العفو بين الناس وأن يكون باب العفو أوسع. ثم قال سبحانه ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، ذلك اسم إشارة غالبا يؤتى به للفصل أو للانتقام بين نوع ونوع، هو في الحقيقة فصل مع ربط، فصل مع ربط، فهو فصل من حيث إن قد يكون المعنى فيه بعد عما سبق، وهو ربط من حيث أنه جاء باسم الإشارة، ذلك بأن الله يجلي الليل في النهار، مع أنها تفيد معنى التعليل كذلك، تفيد معنى التعليل. فالحديث السابق كان عن ما يجري بين الكفار وبين المؤمنين فيما يتعلق بالقتال وفيما يتعلق بالإقرار وفيما يتعلق بالاستيفاء الحقوق، أن يستوفي المؤمنون حقوقهم من الكفار فيما يتعلق عن طريق الجهاد وكف الأذى والعدوان. فلما قال ذلك ومن عاقب بمثل من عوقب به، فبين أن القضية قضية عدل، أولئك اعتدوا فهؤلاء أخذوا حقهم. قال بعد ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. لا شك أن القول بأن الله أو الحديث عن أن الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو دليل على تمام القدرة، دليل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى أن في آياته ما يدل على عظم قدرته سبحانه وتعالى، كما هو الربط بين هذا وهذا. على ما قرره بعض أهل العلم، إما أن يكون التداخل بين المؤمنين والكفار أو بين قضية الحروب فيها دخول كدخول الليل والنهار، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، بمعنى أن يأخذ هذا جزء من هذا وهذا من هذا وتتداخل فيما بينه، كذلك الأحوال بين المؤمنين والكفار في هذه الدنيا تجاه الدنيا رجال. ولهذا قال ذلك ولو يشاء الله لن كفر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فالذي يقتل في سبيل الله. فإذا من هنا جاءت المناسبة في الحديث، مع أن الحديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى هنا لها مناسبة، بمعنى إذا كان يعني أن الله سبحانه وتعالى متكفل بنصر المؤمنين ومتكفل بأن من بغي عليه لينصرنه الله، إذا من كان عنده شك في ذلك فليرى قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه الأكوان، فهو الذي يقلب الليل والنهار ويولي النهار في الليل وأن الله هو الحق. هذه كلها إذا الله سبحانه وتعالى وعده حق وقوله حق، فإذا هذه أيضا كذلك من التناسب بين الآيتين، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في هذا وهذا في هذا، فالإناج هو الإدخال، سواء كان من حيث الشروق والغروب ودخول النور مع الظلمة، أو فيما يتعلق بالدورة الفلكية السنوية فيما يتعلق بطول النهار وطول الليل، بعيد أحدهما يأخذ من الآخر في تقلبات الفصول في السنة، كل ذلك تشمله هذه الآية، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، سميع لأحوال الناس وأخبارهم وأنبائهم وما يجري، وبصير أيضا بأمورهم، فهو سبحانه وتعالى حكم عدل لا تخفى عليه خافية، ذلك بأن الله هو الحق أيضا هذا رفض آخر من جانب آخر حينما ذكر شيئا من آيات الكون التي يدركها الناس وهي قضية الليل والنهار وهي قضايا يومية تمر على الناس يوميا لكنهم لا يتفكرون فيها، لكن حقهم أن يدركوا معها أن الله سبحانه وتعالى هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا الذي ذكرناه كثيرا يا إخواني فيما يتعلق في حرص القرآن على تقرير التوحيد في أي مناسبة والربط بين أي أحداث ويربط فيها بالتوحيد. وقلنا كثيرا يعني أن القرآن وإن كان بعض الكافرين في علم القرآن يقولون إن من خصائص المكي أنه حديث عن التوحيد، لكن الواقع أن المكي والمدني كله حديث عن التوحيد وتنبيه عن التوحيد بشكل يعني عجيب ودقيق، أولا لأهميته ولأنه هو الذي خلق الناس له، الله هي الغاية التي خلق الناس من أجلها وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، والأمر الثاني لأن طبيعة النفس إخواني سريعة الانحراف. ولهذا حتى المؤمن الخطيب يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل معه. وفي آيات كثيرة في حتى آيات مدنية كلها عليها التوحيد. لماذا؟ لأن النفوس سرعان مع الأسف ما يدخله التشويش وسرعان ما تتعلق بغير الله. ولو فتشتم في كثير من المسلمين تجدون يتعلقون بغير الله ويظنون أنهم يعبدون الله عز وجل أو يوحدون الله عز وجل، مما يدلك على أن سريعا ما تنحرف النفوس. ولهذا لا يكاد لو تأملتم الآيات يعني لا تكاد تمر آية إلا وتذكير بصفات الله عز وجل متعلقة بالتوحيد، إما إيمان باليوم الآخر وإما بتقوى الله عز وجل وإما به، مما يدل على أنه يجب أن يكون دائما مرتبطا بالله عز وجل ولا يرتبط بغيره أبدا ألبتا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ما يدعون من دونه هو الباطل، أي شيء أو مخلوق مدعو من دون الله فذلك باطل مهما كان، صنما ملكا نبيا وليا صبرا ضريحا أبدا، ما دعي من دون الله هو باطل. وما هو الدعاء؟ الدعاء هو الطلب، فأي طلب من دون الله فهو دعاء. الدعاء ما هو؟ أن تطلب من غير الله أو أن تطلب، فالدعاء يسمى فالطلب يسمى دعاء، أي طلب يسمى دعاء، إن كان استغاثة إن كان استعانة إن كان رد غائب إن كان طلب شفاء طلب مال طلب ولد كل ذلك دعاء. فإذا سألت غير الله أي نوع من السؤال فهو دعاء، فقد دعوت غير الله مهما كان ومهما كانت مبرراتك ومسوغاتك إن كان وليا إن كان، فلا يجوز أبدا لأي حال دعاء غير الله مهما كان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دعاء، ولا يجوز تقول يا رسول الله اشفع لي ولا تقول يا رسول الله انقذني يا رسول الله هلكنا، ما يجوز ابدا باي حال، لان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو حي قال لابنته فاطمه اعز الناس لديه وهي بضعه منه يسوؤه ما يسوؤها ويحزنه ما يحزنه ويسره ما يسرها، قال يا فاطمه بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. فالله عز وجل قال له في حياتي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذب فإنه عذاب، وأمره أن يقول للناس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. مهمته البشارة والنذارة والبلاغ وما له، لأنه نبي الله، وطبعا هذا ليس حقا من مقامه عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، فهو سيد ولد آدم ولفه عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى وله منزلة عظيمة عند ربه، لكن هذا لا يجوز أن تدعوه من دون أبد، وليس من تعظيمه أن تدعوه من دون، بل هذا من مخالفة أمره، فإذا كنت تحبه فلا تخالف الله، قل إن كنتم أنا هنا مناسبة. ولهذا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كل ما دعي من دون الله هو باطل حتى حصر الضمير هنا أفاد الحصر، وأن ما يدعون من دونه هو أفاد الحصر. وكما أن الضمير الأول أفاد الحصر في الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق لا شيء غيره، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله سبحانه وتعالى اسمه العلو وهو الكبير سبحانه وتعالى أيضا بمعنى كل ذلك. وهذه صفات في التوحيد أيضا، صفات الله سبحانه وتعالى في التوحيد وإفراده سبحانه وتعالى، وهو المتفرد بهذه الصفات، ومن تفرد بهذه الصفات فهو المستحق لأن يفرد بالعبودية بالعبادة سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر ونصل في الجلسة القادمة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. يقول يقسم أن قوله تعالى ذلك والعقبة في أنهم بل مشاكلة، وما المشاكلة إلا بالمجاز ولا مجاز في القرآن. لا، هو حتى إذا قلنا من باب مشاكلة لا يلزم منه أن يكون من باب لا 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 أنه مجاز، كما قالوا فيه الله يستهزئ به، وكذلك في قوله ويمكرون ويمكر الله. فلا يلزم منه، ولا شك ان 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 ويكثر الحديث عن المجاز في القران حديث طويل وسبق ان ذكرنا فيه كثيرا، لكن هنا المشاكله لا يعني الغاء المعنى، كما قال في جزاء السيئه السيئه مثلها، هي ليست سيئه ولا تسمى سيئه، لكنها من باب كما قلنا المماثله والمشاكله. مع أن يعني الحديث عن المجاز واسع حقيقي وطويل في وقد لا تسع المقام للحديث عنه، والأمر أوسع يعني أخف من ما يصور الحقيقة. لماذا؟ لما أن مدة الحديث أو نسقط في بعض البسط حتى يزول بعض اللبس، لأن القول بالمجاز مثلا في حينما تقول قابلت أسدا وأنت تريد الرجل الشجاع، أو عانقت أسدا كما يعبرون عانقت أسدا، من المتفق عليه أن هذا في اللغة الصحيح، ليس كذلك؟ هو تعبير لغوي صحيح، لا من قال بالمجاز ولا من لم يقل بالمجاز. فإذا قلت عانقت أسدا في اللغة العربية صحيح، وأنت تريد الرجل الشجاع، وإذا لا يمكن أن تقابل حيوانا وأن تعانق حيوانا تبعاً. فإذا التعبير صحيح، فالقول يعني فما دام أننا متفقون على أن التعبير صحيح واللغة واسعة جدا في هذه التعابير، بل جميع لغات الدنيا، في حين يقول ضحك الربيع أو ضحك الزهر أو نحو ذلك، أشياء كثيرة واسعة جدا في. ولهذا يعني أحيانا التعبير بالكلام المباشر لا يكون جميلا، ما تكون البلاغة إلا بالاستعارات، ولا تكون البلاغة إلا بالتشبيه، ولا تكون البلاغة ولا تتميز إلا بمثل هذه الاختيارات. لأن الحديث المباشر لا شك أنه واضح وهو مقصود، لكن أحيانا تقصد إلى حديث غير مباشر لجماله. فإذا كان ذلك معلوما وذلك مسلما، إذا يأتي القضية في الخلاف في التسمية. تأكدوا أن خلاف في التسمية وليس خلاف في الحقيقة. داخل القضية المهمة وهي المحل الذي لا يمكن نقبل فيها جدلا ولا نقل فيها نقاشا، ولا شك ان الذين منعوا المجاز هم على حق، قالوا لانه كان سبيلا لتأويل صفات الله عز وجل، ولا شك ان هذا كان لهم مدخلا، وهذا مدخل مرفوض. لماذا مدخل مرفوض؟ لان حينما تقول عنقت اسدا
مسموح لك أن تقول ذلك، لأن معروف لأن مقصودك معروف، وكما يقول في قرينة تدل على أنك يعني لا تقصد إلا سد السبع ويعرف من كلامك. لكن ما الذي يجعلك تصرف حينما يقول عز وجل يد الله فوق عيني؟ يد الله حقيقة، فلماذا تصرفها إلى القدرة أو إلى القوة أو إلى أي تأويل آخر؟ ليس لك أي مصور، وإن كان في اللغة يجوز حينما تقول بسط السلطان يده على المكان الفلاني، تعبير صحيح، لكن يعني النقاش ليس في أن التعبير غلط أو صحيح، النقاش هل يسوغ هنا أو لا يسوغ، بمعنى والأصل كما يقول علماء الأصل الحقيقة. فإذا ليس يعني ما الذي دعاك أن تصرف قوله تعالى مثلا يد الله فوق أيديه؟ ما الذي دعاك؟ ما دام أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه وهو أعلم بمن بنفسه، فهو الذي أخبرنا، ولا مانع من فالله تعالى يصف نفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم يصف أيضا كذلك، تنصف الله بالمواصفة في نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقولون مثلا إن هذا ويقول للتشديد، نقول طيب أنتم تقولون إن الله عالم، أليس كذلك؟ الله عز وجل على نفسه بأنه عليم وأنه سميع وأنه بصير، أليس كذلك؟ ولا تؤول صفة العلم ولا السمع، والله عز وجل وصف ابن آدم بأنه سميع بصير. بسم الله الرحمن الرحيم، لا فعل الإنسان حين وجده لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، والله عز وجل أخبر عن نفسه أنه سميعا بصيرا، قال الله سميعا بصيرا، فهل هذا هو هذا؟ فيقول لا. طيب ماذا قلت؟ لا، نحن نقول في اليد، لا، اليد يد الله ليست كأيدينا، فما دام أنكم يعني الذي جعلكم تثبتون السمع والبصر، لماذا لا تثبتون أشياء أخرى؟ فإذا لاحظت أن القضية ليست قضية حقيقة ومجاز بقدر ما هي قضية الله عز وجل أخبر عن نفسه، حتى يعني طبعا الشاعر هم الذين لا يثبتون إلا الصفات السبع، السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة، بينما المعتزلة لا يثبتون إلا الوجود مثلا، أو يثبتون العلم والصفتين أو ثلاثة، حتى ما أثبتوا الوجود أيضا لا زال موجود، يعني أي شيء تثبته لله لا يلزمك موجود هو الحياة، هم يثبتون الوجود والحياة المعتزلة. فإذا قال الله موجود، طيب ابن آدم موجود، الله حي ابن آدم حي، الحياة غير الحياة، ولا يمكن أحد أن يقول الحياة الله كحياة ابن آدم أو أن وجود الله كوجود. فإذا قلتم ذلك في الحياة الوجود ولا شعر قالوا في السمع والبصر، إذا قلوا في اليد، فالذي جعلكم تثبتون هنا يلزمكم تثبتوا هذا، فالقضية لم تكن في قضية الحقيقة والمجاز، لكن في قضية النص الشرعي، في قضية النص الشرعي. فما الذي جعلكم تؤولون؟ ليس لكم يعني مساق في التأويل، فما دام انك اثبتت السمع والبصر والحكمه والعلم والكلام والاراده، فاذا اذا 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 اليد والوجه والاصبع، لكن لا تشفي ايديها، تعالى الله عن تشبيه التمثيل. لو قلنا هذه يد كلب ويد ادمي، حينما نقول يد كلب، هل احد يتصور ان يد الكلب يد الادمي؟ تعالى عن تشبيه التمثيل، بمعنى ان لكل يد بحسبه، لكل، حينما تقول يد كلب وحينما تقول يد مثلا قط مثلا او انثى، كل واحد له، انت حينما يقال ذلك تفهم شيء اخر، حينما مباشره ينتقل فهمك لما تعرف. فاذا القضيه ما يعني فيما يتعلق بالاساس حقائقها، لماذا؟ ليس لقضيه المجاز وحقيقه، لان الله اخبر عن نفسه ونحن لا نعرف الا بما اخبرنا، وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم به. فهذه القضية ليست القضية أنه حقيقة ومجال.
لماذا جاء
نعم هو هذا الإيمان بها نحن نذكر عن الإيمان بها نذكر عن إثباتها نثبتها هم لا يثبتونها الإيمان واضح فلأن ما تكلم عن أننا نثبتها هم لا يثبتونها فنقول ما دام أثبتتم السمع يلزمكم أن تثبتوا الصفات الأخرى فما دام أن إثباتكم للسمع لم يلزم منه لا تشبيه ولا جسيم كذلك لا يلزم منها تشبيه ولا جسيم
وجزاك الله خيرا على التنبيه هل لتارك الصلاة صيام صحيح وإن صام هل له أجر لأن بعض الناس مبتلى بذلك لا هو يتوقف على القول بكفر تارك الصلاة صلى الله عليه وسلم من قال إنه كافر فلا يصح له عمل أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى دينه ويأتي بشعائر الإسلام ومن قال إنه لا يكفر فصيامه صحيح والأمر خطير خطير جدا هل تعتبر الصفوف التي بين يدي الإمام حول الكعبة صحيحة الموضع ونحن نعلم أن الصف الأول هو الذي خلف الإمام فقط هو الصحيح التي في غير جهة الإمام صحيحة الصفوف المتقدمة على الإمام في غير جهته صحيحة أما الخلاف هو في الذي في جهة الإمام لا يجوز التقدم على الإمام على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم يوجد لي والدة عاجزة عن المشي لا تقدر على العمرة هل يجوز أن أقوم بالعمرة عنها وأنا ولدها ما دام أنا غير قادر إذا كان سبق على كل حال ما دام أنا غير قادرة فيجوز بعد أن توكله فتنيبك إما بطريق الهاتف أو إذا كانت أنا بك وهي هناك فلا مانع إن شاء الله هل يجوز أن أقوم بالإحرام في مسجد عائشة رضي الله عنها الأولى في من هو في مكة أن لا يخرج من مكة من أجل عمره الذي في مكة لا يخرج من مكة لأجل عمره وإنما يكثر من الطواف أما إذا خرج لأي غرض من الأغراض سواء ذهب إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى خارج الحرم حتى ولو إلى نزهة خارج حدود الحرم ثم أتى بعمرة فهذا مشروع إن شاء الله نذرت لله إذا وصلت المسجد الحرام أن أصلي لله 4 ركعات قبل كل شيء فصدقت أذان صلاة المغرب فصليت التحية ثم الفرض ثم راتبة المغرب ثم 4 ركعات هل في ذلك شيء؟ هذا يتوقف على مرادك بقولك قبل كل شيء صلي لله 4 ركعات قبل كل شيء فلعلك تقابلني بعد انتهاء الجلسة ليستثمر منك بعض الاستفسارات أعمل في صنع التماثيل الصغيرة وبينها إلى محلات السحر والفنادق وأتكسب منها وأكرمني الله بعمل عمرة وإن شاء الله أنوي الحج فأرجو إفتائي لأنني سألت من قبل فقال إنها ما دامت لا تعبد وليس بحرام لا تصنع التماثيل حتى وإلا تعبد فإنه لا يجوز صنعها وهي أشد طبعا من التصوير كما هو معلوم لأن هذه مجسمة فلا تفعلها اعتمدت أن لابس من الإحرام كذا مخيط من غير قصد هل يجوز وماذا يترتب إذا كنت جاهل أو لا تعرف فلا شيء عليك إن شاء الله أو حتى ناسي لا شيء في قولي من نقطة أمشاج ما معنى أمشاج أمشاج يعني أخلاق أمشاج أخلاق إذا طاف شخص طواف نافلة ولم يصلي صلاة الطواف ركعت لأنه لا يعرف فهل يجوز أن يصليها عندما يعرف لا إذا تأخر تأخرا طويلا فإنه هي سنة إذا طال الفصل أرجو أن لا حرج عليه إن شاء الله لكن يتلافى هذا في المستقبل بعد أن عرف الحكم لا شيء عليه إن شاء الله هل تحية المسجد واجبة أم لا؟ لا هي ليست واجبة، ما في واجب إلا صلوات الخمس على الصحيح، ما يجب لا الوتر ولا تحية المسجد، إنما خلاف العلماء إذا دخل وقت النهي، إذا دخل المسجد وقت النهي هل يصلي ولا يصلي؟ و
كما يقول بعض العلماء هذا الترجيح فيه من المضائق، لأن الحديث فيه يعني كلها قوية هنا وهناك، لكن لعله خروج من الخلاف أنه أيضا يصلي، إلا إذا كان وصل وقتا قريب جدا كالوقت الضيق المغرب قبيل الأذان فقد يستحسن أنه يقف، لأن الوقت قريب وهو وقت ضرورة أيضا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.